قال الشيخ رحمه تعالى وياه: الأمر والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا تقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة، فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. تقدم الكلام على بعض باب الأمر. قال الشيخ: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، أي على الوجوب، مما يدل على أن الأمر للوجوب قول ربنا تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تصيبهم فتنة. فقوله يخالفون عن أمره يدخل فيه نوعان: مخالفة أصل الأمر ومخالفة صفة الأمر. هذا يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، فإذا لم يمتثل الأمر في أصله أو في صفته يصدق عليه أنه خالف الأمر، فيكون تعرض للوعيد. ومما يذكر به في هذا الباب، أحدهم سأل الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: أريد أن أحرم من المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحرم من الميقات. فأعاد عليه ويعيد عليه الإمام مالك: أحرم من الميقات عند الحليفة. فقال له الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ ما هي إلا مسافة كيت وكيت. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك وفقت إلى أمر لم يوفق له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان هذا في الصفة يخشى على الشخص من الفتنة، فكيف بأصل الأمر؟ هذا وجه الاستدلال بالآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أيضا مما يدل على أن الأمر للوجوب قول ربنا تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس لنا خيار، ومن ذلك الأمر، فيجب امتثال الأمر. أيضا مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذا خرج مخرج الذم، فحينما خالفوا الأمر دل ذلك على أنهم مذمومون، ولا يذم الشخص إلا على ترك أمر واجب. فالصحيح ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى أن الأمر الوجوب، ثم قال: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. تقدم الكلام على ذلك في الدرس الماضي. قال: ولا تقتضي التكرار على الصحيح. ولا يقتضي التكرار على الصحيح، إذن الصواب ولا يقتضي التكرار على الصحيح. يقول: ولا يقتضي، الأمر راجع إلى الأمر، والأمر لا يقتضي التكرار، يعني إذا أمرنا بأمر الأصل أننا نمتثل الأمر إذا أتينا به مرة واحدة. وحينما قال على الصحيح هذا يدل عليه شيء، على أن المسألة من مسائل الخلاف. والشيخ رحمه الله تعالى يقول: ولا يقتضي التكرار على الصحيح، ماذا يقصد؟ يقصد الأمر المطلق. إذن الخلاف في الأمر المطلق، هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ إذا تأملنا النصوص، إما أن يرد في النص الشرعي أن الواجب مرة واحدة، مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادها ثلاثة، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، دل على أن الأمر يحصل امتثال الأمر بمرة واحدة. هذا يدل على أن الأمر لا يفيد التكرار في هذا النص. قال لو قلت نعم لوجبت، أي لوجب عليكم الحج كل سنة. إذن يدل الدليل الخاص على أن الأمر لا يقتضي التكرار، وأحيانا بخلاف ذلك يدل الدليل على أن الأمر يقتضي التكرار، مما مر بنا أمس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة معاذ: فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ذكر في الصلوات أنها في كل يوم وليلة، هذا يقتضي التكرار، في كل يوم وليلة تجب الصلوات 5. وحينما قال في أموالهم، الحديث لا يدل على التكرار بالنسبة للزكاة، إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لكنه لم يذكر التكرار. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة ليس في النص ما يدل على تكرار الزكاة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم دل أن الأمر يتكرر كل سنة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أصحابه رضي الله تعالى عنه أن يذهبوا بتباية الزكاة، فيرسل صلى الله عليه وسلم السعاة لتباية الزكاة. كذلك الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجبون الزكاة في كل سنة، فهذا يدل على أن الأمر يدل على التكرار، فدل دليل خاص على أن الأمر للتكرار. قول ربنا تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا يدل على التكرار. ومما يدل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: 5 صلوات، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فذكر الزكاة ثم قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. يدل على أن شهر رمضان يجب على الشخص أن يصومه. إذن هذه نصوص ورد دليل خاص بأنها على التكرار، سواء كانت في التكرار اليومي أو في التكرار الحولي كالزكاة وكصيام شهر رمضان. فالخلاف في أي شيء؟ الخلاف في الأمر المطلق. الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا؟ يقول الشيخ رحمه الله: الصحيح أنه لا يقتضي التكرار، وهذا هو الظاهر والله أعلم، إلا إذا دل دليل خاص على أن يقتضي التكرار. لكن القاعدة العامة أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. مثلا حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، في رواية يشهدوا، حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. هل الأمر يقتضي التكرار؟ الظاهر لا، هذا أمر مطلق، فيقال الأمر لا يقتضي التكرار. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرة واحدة عصم دمه وماله، فالأمر لا يقتضي التكرار. في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا المحتضر لا إله إلا الله. الأمر لا يقتضي التكرار، نقول للمتوفى قل لا إله إلا الله أو نحو هذه الكلمة، يعني نحو قل. فإذا قال لا إله إلا الله صح أننا لقناه لا إله إلا الله، فالأمر لا يقتضي التكرار. الكلام على الأمر المطلق، إذا دل دليل على أن الأمر يقتضي التكرار، لا خلاف المسألة، إذا دل دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار الأمر أيضا لا إشكال فيه، الخلاف في الأمر المطلق. ثمرت هذا الخلاف هل يقتضي أو لا، لو أن الشخص وكل شخص قال اشتر لي خبزا، على الخلاف إذا قلنا أن الأمر يقتضي التكرار يشتري له مرة بعد مرة، وإذا قلنا أن الأمر لا يقتضي التكرار مرة واحدة. وكله بطلاق زوجته، يطلقها طلقة واحدة فقط، لو طلقها أكثر من طلقة لا يصح الطلاق، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. لو طلقها ثم رجعها ليس له مرة ثانية أن يطلقها، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. إذن هذه هي ثمرة هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار. من المسائل التي ترتب على هذه المسألة التيمم، فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا. من يرى أن الأمر يقتضي التكرار يقول كلما دخل الوقت تيمم، ومن يرى أن الأمر لا يقتضي التكرار يعطي التيمم حكم الوضوء يقول لا يقتضي التكرار. مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل يقتضي التكرار في كلما أردت أن تصلي لا بد أن تتوضأ؟ نقول الأمر لا يقتضي التكرار، لكن إذا علق بسبب أو بشرط، إذا علق بسبب أو بشرط يقتضي التكرار. مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كلما وجد هذا الوصف وصف السرقة يقطع. وإن كنتم جنبا فاطهروا، كلما وجد الشرط وهي الجنابة، لأن وإن كنتم هذه شرط، فاطهروا هذا جواب الشرط، كلما وجد الشرط وجب التطهر. ولا يقتضي الفور، ولا يقتضي الفور أي الأمر لا يقتضي الفور. هل الأمر على الفور أو لا يقتضي الفور؟ بمعنى هل إذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى بأمر أو أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر، هل يجب علينا المبادرة ويحرم أن نؤخر مع القدرة، أو أن الأمر لا يقتضي الفور؟ الشيخ رحمه الله يقول ولا يقتضي الفور، كالذي ذكرته قبل قليل. الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يدل الدليل الخاص على أن الأمر للتراخي، فهو على التراخي. الصلاة الأمر فيها على التراخي، لك أن تصلي إذا دخل الوقت إلى نهاية الوقت. مثلا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان الرجل مثله ما لم يدخل وقت العصر، ثم قال: ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخر الوقت، هذا يدل على الشخص له أن يصلي في أول الوقت وفي آخر الوقت. هذا عبد الله بن عمر في مسلم. في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي موسى حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة فلم يجب، ثم صلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. هذا يدل على أن الأمر في الصلاة الأمر على سبيل التراخي وليس على سبيل الفور، فللشخص أن يصلي أول الوقت أو وسط الوقت أو آخر الوقت. كذلك قضاء رمضان فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر يصدق عليها أن تكون على الفور أو متراخية. فلذلك كما في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت لا تقضي رمضان إلا في شعبان بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيكون الأمر على التراخي، يدل الدليل الخاص على أن الأمر على الفور، هذا النوع الثاني، وهذا في الوقت المضيق كما مر بنا. فرمضان على الفور وليس على التراخي، أداء وليس قضاء. فمن شهد منكم الشهر فليصم، حديث ابن عمر: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيته. إذا لم يرد دليل خاص هل الأمر على الفور في هذه المسألة أو على التراخي، هذا محل الخلاف. هذه الحالة الثالثة. الحالة الثالثة إذا لم يرد دليل خاص يدل على أن الأمر إما على الفور أو على التراخي، هل نقول أن الأمر على الفور فإذا أخرت فأنت آثم، أو نقول الأمر على التراخي يجوز لك أن تؤخر؟ الشيخ ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال: ولا يقتضي الفور مطلقا. فعلى كلام الشيخ كل الأوامر المطلقة الأمر على التراخي وليس على الفور. والقول الثاني أن الأمر على الفور. وليظهر لي والله أعلم لا تعطى المسألة حكما عاما، إنما تعطى أحكاما خاصة. مثلا الحج، هل نقول الحج على الفور أو على التراخي؟ كما تعلمون مسألة مسائل الخلاف، وسبقا ذكرت أن الذي يظهر لي أن الأمر على التراخي لتأخير النبي صلى الله عليه وسلم ولتأخير الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع قدرته، ومن ذلك أمهات المؤمنين. فيقال في الحج الأمر على التراخي وليس على الفور، لكن لا بد من العزيمة. لكن لو ضاق الوقت في حق الشخص بسبب مرض أو كبر سن أو نحو ذلك فهنا يقال يجب عليك، لكن الأصل هو أن الأمر على التراخي. نأتي بالزكاة، إذا وجبت على الشخص زكاة هل نقول أن الأمر على التراخي أو على الفور؟ اللي يظل والله أعلم أن الأمر على الفور مع القدرة. لماذا؟ لأنها تتعلق بحقوق المخلوقين. ناتي مثلا في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ما يتعلق بحقوق المخلوقين نعطيها حكم الزكاة، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه تتعلق بحقوق الآدميين. إذن نقول الأمر على الفور، إذا لم يستطع وأوجبنا عليه الصيام يقال والله أعلم الأمر على التراخي. فليظل والله أعلم في هذه المسألة أننا لا نعطي حكما عاما، نقول الأصل أن الأمر على الفور أو على التراخي، إنما هي كل مسألة ينظر فيها وينظر في القرائن وتقاس على المسائل المشابهة لها. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. والأمر بإيجاد الفعل، إذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى بأمر سواء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الأمر أمر بهذا الفعل لا إشكال. قال وبما لا يتم الفعل إلا به، أمر بالفعل وأمر بالوسيلة التي نتوصل بها إلى هذا الفعل. قال كالأمر، أعطانا مثالا، كالأمر بالصلاة وأقيم الصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، أمر بالصلاة وأمر بأي شيء؟ بالطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. وحينما كانت أمرا بالطهارة أيضا أمر بتحصيل الماء، إذا كان الشخص ليس بين يديه ماء يجب عليه أن يحصل الماء، أمر بالبحث عن الماء، أمر بشراء الماء، أيضا أمر بالستر، بستر العورة، إذا أمر بالصلاة يجب عليه أن يستر العورة، أمر بإزالة النجاسة، أمر بالاجتهاد في القبلة إذا كان في مكان لا يعرف القبلة، لأن هذه الأشياء وغيرها لا تصح الصلاة إلا بها. إذن هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه أمر بالطهارة المؤدي إليها، والأمر لا يتعلق بالصلاة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مثالا، مثلا من تجب عليه صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة، ما لا يمكن التوصل للصلاة في المسجد جماعة أو جمعة إلا به يكون واجبا عليه، فيكون المشي في حقه واجبا، أو الركوب يكون في حقه واجبا. الزكاة، تجب على الشخص الزكاة، إيصالها للفقراء واجب، لا يمكن أن تبرى ذمته إلا بإيصال الزكاة إلى الفقراء. إذا كان الإيصال يحتاج إلى مال أيضا يكون في حقه واجبا. وهذه القاعدة يسميها علماء قواعد الفقه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هذه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هل هذه قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية؟ هذه قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية. لماذا؟ لأنها تتكلم عن أعمال المكلفين وليست عن النصوص الشرعية، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ذلك من باب الاستطراد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما المقصود بذلك؟ لا يجب عليك أن تبذل وسعك لتجب عليك عبادة. مثلا شخص ليس عنده مال، لا تجب عليه الزكاة. وجوب الزكاة إذا ملك ما يبلغ نصابه، هذا وجوب الزكاة. نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الوجوب هو وجوب الزكاة، الشخص غير مستطيع على الحج لأنه لا يجد مال، فالحج لا يجب عليه. نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لا يتم الوجوب به إلا بالاستطاعة، فتحصيل الاستطاعة ليس بواجب. هذا إذا كان في قدرة المكلف. أحيانا قد يكون ليس في قدرة المكلف، مثلا البلوغ، لا يتم الوجوب إلا بالبلوغ، هل هو في قدرته؟ ليس في قدرته. أو المرأة مثلا حاضت، الأصل أن الحيض دم يخرج من المرأة، لا يقال ابذل الأسباب حتى تصلي وحتى تصومي. لماذا؟ لأن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لا تجب عليها العبادة حال الحيض. إذن إزالة الحيض ليس واجبا على المرأة، لأنه داخل تحت قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. إذن عرفنا التفريق بين هاتين القاعدتين. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، وإذا فعل أي الأمر الواجب يخرج المأمور، يخرج المكلف المتعبد، يخرج عن العهدة بمعنى أنها تبرأ ذمته. وإذا أخذنا بظاهر عبارة الشيخ قلنا وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة مطلقة، وبعض المسائل لا يخرج منها بالإجماع. فالأمر لا يخلو من ثلاث أحوال، إيش نقول؟ لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يأتي بالمأمور كما أمر، أو يأتي بالمأمور على حسب استطاعته، فهذا يخرج من العهدة. صلى صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها يخرج من العهدة. صلى صلاة ناقصة فلم يصلي قائما في الفرض لكنه عاجز يخرج من العهدة، فإذا أتى بالعبادة كما أمر خرج من العهدة. الحالة الثانية أن يأتي بالعبادة ناقصة من باب الخطأ أو النسيان. نرجع للتفصيل الذي مر بنا، فالأمر لا يخلو من حالين، إما أن يكون ترك مأمورا، مر بنا أن النسيان لا يصير المعدوم كالموجود فلا تبرأ ذمته، لو صام من غير نية نقول يجب عليك القضاء، لو صلى وهو محدث يجب عليه القضاء بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية من الحالة الثانية، أما إذا فعل منهيا عنه فتبرأ ذمته، لأن النسيان يصير الموجود كالمعدوم، تكلم ناسيا أو جاهلا صلاته صحيحة، أكل أو شرب ناسيا وهو صائم صيامه صحيح. إذن الشخص لا يخلو من حاله أن يأتي بالعبادة كما أمر فيخرج من العهدة ويثاب. الحالة الثانية لا، أن يأتي بالعبادة ناقصة فيها خلل، فإن كان ترك مأمورا وهو يستطيعه فلا تبرأ ذمته حتى ولو كان ناسيا، حتى ولو كان ناسيا. أما إذا فعل منهيا عنه في العبادة ناسيا أو جاهلا فتبرأ ذمته ويخرج عن العهدة. تنبيه: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. تنبيه: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. ماذا يقصد الشيخ رحمه تعالى؟ هل يقصد بخطاب التكليف أو خطاب الوضع؟ يقصد خطاب التكليف. أما خطاب الوضع فالكل داخلون في أمر الله، لأن الشيخ أصلا يتكلم عن أي شيء؟ عن الأمر والنهي، والأمر والنهي من خطاب التكليف وليس من خطاب الوضع. يدخل في خطاب الله عز وجل المؤمنون، أي في الخطاب التكليفي، المؤمنون أي المسلمون. فلذلك نجد ربنا تبارك وتعالى في كتابه وكذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين بالتكاليف الشرعية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وأما الساهي، من هو الساهي؟ الساهي قيل هو الذاهب اللي يحصل عنده ذهول، وقيل الساهي هو الناسي، وقيل الساهي يدخل فيه الذاهل والناسي. فالساهي لا يدخل، وحينما الشيخ رحمه تعالى يقول: وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، يقصد الساهي حال السهو، حالة كونه ساهيا لا يدخل في الخطاب. إذا لم يمتثل الأمر يكون آثما، وهو لم يمتثل الأمر فليس آثما، لأنه أصلا ذاهل عن الأمر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال فليصلها إذا ذكرها، إذن وقتها متى؟ حال التكليف إذا ذكر. في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في مسلم حينما ناموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قالوا: ما كفارة ما صنعنا في صلاتنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالنوم تفريط، إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فهؤلاء نائمون ساهون معذورون، لكن الساهي إذا زال السهو، إذا زال النسيان، وجب عليه أن يأتي بالعبادة. من نام عن صلاة ونسي فليصلها إذا ذكرها. وربما أيضا حينما قال فليصلها إذا ذكرها يستدل به يعني بهذا الحديث على أن الأمر يقتضي الفور، أن الأمر يقتضي الفور، وأن الأمر يقتضي الفور في مسألة قضاء الصلاة. الصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث علي وغيره: رفع القلم عن ثلاثة، عن الناعم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هؤلاء غير مكلفين، لا يكتب عليهم، إنما يكتب للصبي. لكن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الحظوا، قال مروا، الخطاب لمن؟ ليس للصغير، إنما هو للأولياء. الولي مكلف، إذا لم يأمره يكون آثما أو ليس آثما، بل آثم. فإذا كان آثما يستحق الولي التعزير، فيكون الصغير يشرع له التعبد، لكن الأمر متعلق بوليه. ومن الخطأ الذي يقع فيه البعض، تجد أنه يترك الصبي يقع في المحرمات بحجة أنه غير مكلف. نقول صحيح، هو غير مكلف، لكن أنت المكلف. لكن نجد الشارع يحدد المحرمات والمباحات أحيانا بالذكورية والأنوثة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: حلال على إناث أمتي، حرام على ذكورها. قال حرام على الذكور، يدخل فيه الصغير، لكن التحريم في حق من؟ في حق الولي. فيجب على الولي أن يمنع الصغير من الوقوع في المعصية. فالتكليف واجب في حق الكبير، في حق الولي المكلف وليس الصبي. وهذه من الأشياء التي ربما يفرط فيها البعض، ربما مثلا ملابس ذكور تلبس بها البنت أو العكس، حجة أن هؤلاء غير مكلف. فهذه القضية الحقيقة الناس يغفلون عنها. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر قاعدة يقول: كل ما حرم على الكبير وجب أن يجنب الصغير، كل ما حرم على الكبير وجب أن يجنب الصغير. قال حرم، ما قال ما وجب، الواجب لا يجب، لكن كلام على المحرمات، والواجب كما ذكرت هو على الولي. وأما الشاهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب كما ذكرت قبل قليل، خطاب التكليف. أما خطاب الواضع فهو واجب على الجميع. لو أن النائم أتلف شيئا حال نومه هو غير مكلف، لكن يجب عليه الضمان أو لا يجب؟ يجب عليه، لأن الضمان من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. لو أن الصبي أتلف يجب عليه الضمان؟ نعم. المجنون لو أنه أتلف يجب. المجنون له زوجة تجب عليه النفقة ولا تجب؟ تجب، لأن النفقة من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. الصبي له مال، المجنون له مال، تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب، لأن الزكاة الصحيح أنها من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف. خذ من أموالهم، افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. والصغير والمجنون يصدق عليهم أنهم أغنياء إذا كان عندهم مال. قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الكفار غير المسلمين، قال مخاطبون بفروع الشريعة، يعني ببقية التكاليف كالصلاة والصيام والحج والزكاة. قال وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. لا بد أن يسلموا أول، ثم بعد ذلك يأتوا ببقية التكاليف كالصلاة. الصلاة واجب على المسلم، لكن يجب عليه قبل ذلك أن يتطهر والكافر يتطهر بالشهادتين. في حديث ابن عباس: ادعهم إلى شهادتي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ثم ذكر بقية التكاليف. فالكافر لابد أن ينطق بالشهادتين أولا ثم بعد ذلك يكلف. قال: لقوله تعالى ما هو الدليل؟ قال: ما سلككم في سقر. الخطاب للكفار، قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن نصلي. والصلاة من خطاب التكليف. أيضا عموم قول ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الناس، كلمة الناس عامة، أل هنا استغراقية عن كل الناس المستطيعين، فيدخل فيها الكافر ويدخل فيها المسلم. لكن الكافر لابد أن يتلفظ بالشهادتين ثم بعد ذلك يطلب ببقية التكاليف الشرعية. فإذا ربنا عز وجل يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالنفقة ونفعها متعدي لم تقبل، فغير النفقة من باب أولى كالصلاة. وبذلك يتبين لنا خطأ أحيانا يقال: يقام صيام مثلا من المسلمين ومن بقية الكفار، يقول: هذا الصيام باطل ولا ينتفعون به، إنما هو مجرد تعذيب، لأنه لا يصح منهم الصيام إلا بعد أن يتلفظوا بالشهادتين. ما الفائدة حينما يقال الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أو نقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ يتعلق بالآخرة، إذا استمروا يعاقبون على الجميع، أما إذا تابوا عفى الله عز وجل عنهم. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما قد سلف يغفر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه ما في مسلم في قصة في إسلامه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ فالإسلام يهدم ما كان قبله. مسألة: لو أن الكافر تعبد لله عز وجل ثم أسلم، هل يثاب على عبادته أو لا يثاب؟ في باب مثلا أطعام المسكين، الصدقة، صلة الرحم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حينما قالت: يا رسول الله، ابن تدعان يصل الرحم ويطعم المسكين، هل هذا نافع؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مفهومه لو أنه قال رب اغفر لي أن ذلك ينفعه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه: أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلمت على ما أسلفت، أي ما تقدم حال الكفر، من خير. والحديث في صحيح مسلم. إذن الكافر الأعمال الصالحة التي تقرب بها إذا أسلم يثاب عليها، أما إذا لم يسلم فهل تضيع؟ لا، ما تضيع، يثاب عليها في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلا ثواب، فالثواب هو للمسلمين. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه سبقا ذكرته أكثر من مرة، قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا أمرنا بشيء، يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن الأمر هو نفسه نهي عن الضد، وقيل: لا، الأمر يقتضي النهي. ولا شك أن فرق بين كلمة افعل ولا تفعل، فيكون الأمر يقتضي النهي عن الضد. الأمر لا يخلو من حالين، إما أن يأتي الأمر والنهي عن ضده في نفس النص. حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل قوله: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أمرنا بالسكوت، وحصل النهي عن ضده، ونهينا عن الكلام. فالأمر ظاهر، يأتي في النص أمر بشيء ونهي عن ضده. لكن إذا لم يرد في النص فلا شك أن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده. وثيابك فطهر، إذا قلنا على أنها نقصد بها النجاسة، طهرها، إذا تجنب النجاسة. الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره. قال: يدا بيد، مثلا بمثل، هذا أمر بالتقابض في الربوي، إذن هو نهي عن ضده، نهي عن التفرق قبل التقابض في الأموال الربوية في باب المعاملات في باب عقود المعاوضات. حكم السلامة الله وبركاته. إذن قد يأتي أحيانا النص فيه الأمر بالشيء والنهي عن ضده في نفس النص، وأحيانا لا، قد يأتي الأمر بالشيء لكن لم يرد النهي عن ضده، لكن يقال أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. قال والنهي عن الشيء أمر بضده، بعكسه يقول إذا نهى عن شيء أمر بضده. لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب، فيه النهي عن التلقي الجلب. إذن أمر بضده، لا تشتروا من الجلب إلا إذا دخل السوق. فيقال النهي عن الشيء يقتضي كذلك الأمر بضده. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى.